ماذا أصنع لكي أخلص؟ إن الخلاص موضوع مهم جدا، ولعلني لست بمبالغ إذا قلت لك إنه أهم موضوع بالنسبة للإنسان، لأنه شغل فكر الرب منذ القديم القديم، ولأجل تحقيقه ظهر الله في الجسد. فإن كان للخلاص هذه الخطورة، فمن اللازم أن نسأل عن طبيعته ومعناه ومدلوله، وفي تعبير آخر أن نسأل ما هو الخلاص ومما ينبغي أن نخلص. نفهم من تعليم الكتاب المقدس ومن طبيعة رسالة المسيح أن الخلاص هو التحرر من ربقة الخطية والخلاص من تبعتها. وقد جاء في الإنجيل أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، وفي لغة أخرى أن هدف المسيح من مجيئه إلى العالم هو أن يخلص الهالكين في الذنوب والخطايا، ولإتمام هذا الغرض اتخذ كل الوسائل الممكنة لإتمام ذلك الخلاص، حتى وضع نفسه عن الخاطئ، وقد فعل هذا بدافع محبته وغناه في الرحمة. زار طبيب الأمير كنت والد الملكة فيكتوريا ملكة الإنجليز وهو على فراش الموت، وإذ رآه منزعجا قال له: تعز يا مولاي، فالعناية أعطتك مركزا ساميا. فأجاب الأمير: قد يكون هذا صحيحا، ولكن خلاصي لا يتوقف على سمو مركزي، وإنما على اعترافي بأنني إنسان خاطئ، وأن المسيح جاء لكي يخلصني. ولعله قال هذا وفي خاطره صدى لكلمة الرسول بولس: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. 1 تيموثاوس 1:15. ماذا أصنع لكي أخلص؟ هذا السؤال طرحه مدير سجن فيلبي على الرسول بولس ورفيقه سيلا منذ ما يقرب 2000 سنة، وكان الجواب: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. أعمال 16:31. والجواب صريح جدا، وهو أنه لا يطلب من الإنسان أن يصنع شيئا لخلاص نفسه، بل أن يؤمن بالرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. هكذا قال الملاك: إن العذراء المباركة مريم ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. متى 1:21. وقال يوحنا المعمدان حين رآه: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا 1:29. ولكن الإيمان الكامل للخلاص يجب أن يقترن أولا بالاعتراف بالخطية، وفقا للقول الرسولي: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. 1 يوحنا 1:9. ثانيا بالتوبة، لأن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. أعمال 17:30. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. أعمال 3:19. ويقينا أن الإيمان المقترن بالاعتراف بالخطايا والتوبة الشاملة يتيح للإنسان أولا الخلاص من بين الخطية. فالمسيح في عدد من أمثاله التعليمية عبر عن الخطية بالدين، ففي مثل العبد الشرير قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة. متى 18:23-24. وفي المثل الذي ضربه لسمعان الفريسي قال: كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. لوقا 7:41-42. الواقع أن الخطية دين ثقيل جدا، والخطاة مديونون به لله، وسواء كان الدين كثيرا أو قليلا فهو أكثر من أن يستطيعوا تسديده، ولهذا فهم واقعون تحت الحكم القائل: لأن أجرة الخطية هي موت. رومية 6:23. ولكن الله لأجل محبته الكثيرة الغنية باللطف والرأفة مستعد أن يغفر ويسامح تحت شروط الإنجيل مهما كانت الخطايا كبيرة وعديدة، كما هو مكتوب: ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. رومية 5:20. ازدادت النعمة لكي تجعل تعزيات الإنجيل أكثر عذوبة في مقابل أهوال الناموس. والواقع أن ابن الله إذ اشترى الغفران للخطاة التائبين بدم صليبه، فإن إنجيله يعطي لهم الوعد بهذه البركة، وروحه القدوس يختم على هذا الوعد ويعزيهم، وكذلك الذين تغفر لهم خطاياهم ملزمون بأن يحبوا من غفر لهم، وعلى قدر ما كان الخاطي ممعنا في الخطية قبل التجديد وجب أن يمعن في القداسة بعده، وأن يتسع قلبه للطاعة. ثانيا، الخلاص من سلطة الخطية. هذا ما يحتاجه الإنسان بعد خلاصه من دينها المقيت، أن يتحرر من سلطانها فيترك عاداته السيئة ويكف عن السير بموجب ميوله ونزواته المنحرفة التي تتعامل مع العالم الذي وضع في الشرير. ولبلوغ هذا الهدف يستلزم الإنسان أن يجاهد باستمرار ضد الخطية لإتمام خلاصه، وفقا لقول الرسول لأهل فيلبي: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. فيلبي 2:12-13. ونفهم أيضا من كلمة الرسول المغبوط أنه لا بد للإنسان المخلص بنعمة المسيح أن يتقدس يوما فيوما متحررا من رواسب الخطية إلى أن يصل إلى المجد الأبدي. وهذا بين في قول الرسول: فإن خلاصنا اليوم أقرب مما كان حين آمنا. رومية 13:11. وخلاصة القول: فإن مدلول الخلاص هو تحرير الإنسان من دين الخطية وسلطتها وعبوديتها روحا ونفسا وجسدا، إلى أن يقف قدام الله قديسا وبلا لوم في المحبة. ولرب سائل يقول: ولكن لماذا كل هذا الاهتمام من الله بالخاطئ المتمرد الذي أخطأ باختياره؟ ولماذا لا يتركه الله يتحمل مغبة أفعاله الردية وينال جزاءه العادل؟ فلهذا أقول: هناك جواب واحد، وهو قول الرب يسوع: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. في ختام دفاعه الرائع عن متهم، ختم المحامي الزائع الصيد سارجون برينتس هذا القول: لقد قرأت في كتاب ما أن الله في مشورته الأزلية سأل العدالة والحق والرحمة: هل أصنع الإنسان؟ فأجابت العدالة: لا تصنعه، فإنه سيدوس جميع شرائعك وجميع نظمك وجميع مبادئك. وقال الحق: لا تصنعه، لأنه سيكون بشعا وسيسعى دائما وراء الكذب والباطل. حينئذ قالت الرحمة: أنا أعلم أن الإنسان سيكون هكذا شقيا، ولكنني سأتولاه وسأسير معه في كل الطرق المظلمة التي يجتاز فيها حتى آتي به إليك في النهاية. لقد صنع الله الإنسان وخلقه على أحسن تقويم، إلا أن الإنسان سقط واندفع وراء ميوله وتوغل في عالم الفساد في كل طمع. ولكن رحمة الله تداركته بالمحبة ودبرت له الخلاص الكامل الشامل الأبدي. اتكل على محبة الله في المسيح يسوع الذي يقول: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. إشعياء 45:22. هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. إشعياء 1:18. يقول المؤلف: افتح للمسيح باب قلبك ولا تتردد، لأنه ينتظر هذا منك، إذ يقول: فأنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. رؤيا 3:20. طريق الخلاص: إن خلاص الإنسان لا يمكن أن يتم إلا بترتيب من الله الذي لا يستطيع أحد غيره أن يجمع بين العدل والرحمة، بين القداسة والمحبة. والواقع أن الله فعل هذا بالفداء العجيب الذي أكمل عند ملء الزمان على جبل الجلجثة، فتم ما تنبأ به المرنم حين قال: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. مزمور 85:10. أجل، إنه على صعيد الفداء بذل الله غير المحدود في قداسته وكرمه وجوده في جانب، وفي الجانب الآخر الإنسان الجاني الملوث بآثامه. وفي الوسط صليب ارتفع عليه يسوع الفادي ليعبر عن محبة الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين. وصار القول إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. 2 كورنثوس 5:19. وتؤكد قرائن الحال أن خلاص الله الذي أعده للإنسان لم يكن أمرا طارئا، بل هو ترتيب إلهي أزلي أكمل وفقا لحكمة الله وفي مشورته المحتومة التي سبقت فعينتنا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها علينا بكل حكمة وفطنة. أفسس 1:5-2. أجل إن خلاص البشر أساسه الفداء الذي أكمله المسيح الذي كان لابد لتنفيذه أن يتجسد الكلمة الذي كان في البدء عند الله ويشترك مع الجنس البشري في اللحم والدم كوسيلة للوصول إلى مذبح الصليب للتكفير عن خطايا الإنسان، كما هو مكتوب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. عبرانيين 2:14-15. آيات خلاصية: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. أعمال 16:31. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. أعمال 3:19. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. أعمال 2:38. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يوحنا 1:9. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. رومية 10:9. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. أفسس 2:8. لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. رومية 10:13. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يوحنا 17:3. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أفسس 2:13. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. 1 يوحنا 1:7. لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. كولوسي 1:19-20. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. 1 بطرس 1:18-20. الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. 1:7. ما هو السبيل إلى الانتصار على الخطية؟ الانتصار على الخطية. يمكنك أن تنتصر على الخطية بوسائط النعمة، فالله لا يترك المؤمن إلى مجهوده الشخصي ومسعاه الذاتي لكي يتحرر من الخطية وليتمم خلاصه، بل يبقى عاملا فيه وفقا للقول الرسولي: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. فيليب 2:12-13. ووسائط النعمة متعددة، ومنها: أولا، الشركة السرية المستمرة مع المسيح. فالمسيح بالنسبة للمؤمن ليس مجرد معلم أو مثال، بل هو الشخص الحي الساكن في حياته. ولعله بوحي من هذه الحقيقة طلب الرسول بولس من أجل الأفسسيين: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. 3:17-18. والكتاب المقدس رسم لنا أكثر من صورة لعلاقة المؤمنين بالمسيح، فقد مثله بالكرمة وهم الأغصان، 15:1-3، وبالهيكل المقدس وهم حجارة حية فيه، 1 بطرس 2:5. ولعل هذه العلاقة من أهم ما عني به الرب يسوع حين قال: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. 3:20. إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. 14:23. ولعل أروع اختبار في هذا الموضوع هو اختبار الرسول بولس الذي عبر عنه بالقول: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. 2:20. فما أحوجنا إلى أن ننسى شخصيتنا ونندمج كليا بشخص الرب يسوع لكي نثبت فيه ويثبت فينا، وما أحوجنا إلى الثبات في كلامه لكي يثبت كلامه فينا، وحينئذ نطلب ما نريد فيكون لنا فننتصر على الخطية. ثانيا، دراسة الكتاب المقدس. قال الرب يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. 4:4. ولو تتبعنا حياة رجال الله الذين عاشوا النصرة نجد أنهم كانوا متسلحين بسيف الروح الذي هو كلمة الله. 6:17. وأن جميع الذين مروا في فترات فتور وانهزام استرجعوا مكانهم بواسطة الكلام الإلهي. خذ داود مثلا، فإنه بمداد الاختبار كتب أنشودة الانتصار الخالدة: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مزمور 119:1-11. وأيضا بشعور المنتصر على خطاياه كتب لنا شهادته الرائعة. ناموس الرب يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. مزمور 19:7-11. وهك مثالا آخر في شهادة الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. 2 تيموثاوس 3:15-17. وبطرس أيضا شهد لعمل كلمة الله في الإنسان، إذ قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. 2 بطرس 1:19-21. ثالثا الصلاة. حين بدأ الشيطان بغربلة التلاميذ قال لهم الرب: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. لوقا 22:40. لأن الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لذلك يجب أن نصلي لله بحرارة لكي لا يدخلنا في تجربة، لكي لا ندخل بها في الخطية ومن الخطية إلى الهلاك. رابعا التوبة المصممة. قال القديس باسيليوس: جيد ألا تخطئ، وإن أخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة، وإن تبت فجيد ألا تعاود الخطية، وإذا لم تعاودها فجيد أن تعرف أن ذلك قد تم بمعونة الله، وإذا عرفت ذلك فجيد أن تشكر الله على نعمته، وأن تطلب منه باستمرار أن يقدم المعونة. خامسا صلب الإنسان العتيق. كتب الرسول بولس إلى الأفسسيين: وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. أفسس 4:20-24. سادسا، الالتجاء إلى محبة المسيح. قيل إن إبليس الرجيم هاجم القديس مكاريوس وهو يصلي بالإطراء، وكان قصده أن يحمله على الكبرياء قائلا له: كم أنت قديس وكامل. فأجاب رجل الله: لكنك نسيت ضعفاتي وتقصيراتي الكثيرة. وفي مرة ثانية حاول الغاوي أن يحمله على اليأس من رحمة الله قائلا له: كم أنت ناقص وكثير الذنوب. فقال رجل الله: صحيح أنا كثير الذنوب والعيوب، ولكنك نسيت محبة المسيح لي وموته لأجلي، إنه بكماله يكمل نقائصي. سابعا، الاجتماعات الروحية. من المسلم به أن الاجتماعات الروحية من أقوى الوسائل التي أوجدها الله لنمو المؤمنين وتقدمهم في الحياة المسيحية. ويخبرنا سفر أعمال الرسل أن أعضاء الكنيسة الأولى كانوا كل يوم يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. أعمال 2:42. ولهذا قال الرسول: لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. عبرانيين 10:24-25. وهناك سؤال يقول: أريد التعمق في موضوع الغفران والخلاص وإكليل الحياة، فهل يمكن أن تشرحوا لي هذه المواضيع؟ الغفران. إن كلمة غفران في الكتاب المقدس معناها تغطية الخطايا أو سترها أو التكفير عنها، وقد استعملت لأول مرة في سفر التكوين 6:14 بمعنى صلي، ثم تطورت بالمعنى حتى استعملت للغطاء في قدس الأقداس. وفي العهد الجديد استعملت للتكفير عن الخطايا بدم المسيح. إذن فالغفران بالنسبة للسؤال المطروح هو ستر خطايانا بدم كفارة المسيح. في الواقع أنه حين نتأمل في موضوع الغفران من خلال الكتاب المقدس يتضح لنا أن المسيح هو سبب غفران خطايانا، لأنه كفر عنها بموته على الصليب. هذه الحقيقة تكشفت للرسول يوحنا فكتب لنا شهادته، إذ قال: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. 1 يوحنا 1:2. أيضا جاءت كلمة غفران بمعنى رفع الخطايا، كقول يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا 1:29. ولرب سائل يقول: لماذا لا يغفر الله بدون كفارة؟ والجواب هو: أولا، لأن الله حاكم أدبي على جميع البشر، ومن مستلزمات عدالته وبره أن يحترم الشريعة. والشريعة تقول إن النفس التي تخطئ هي تموت. ثانيا، أنه لصالح جميع البشر أن تحترم الشريعة، لأن احترام الشريعة ضمان الأمان والطمأنينة. ثالثا، كان يجوز للبشر أن يتقدموا بهذا السؤال الذي فيه شيء من الاعتراض لو كانوا هم أنفسهم مطالبين بتقديم الكفارة. أما وقد قدم الله نفسه هذه الكفارة، فمن الواجب أن يسد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. رومية 3:19. ولكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة بررنا مجانا بنعمته بالفداء الذي ليسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإنهال الله. الإنسان والغفران. من المسلم به أن الذين يشعرون بشناعة خطاياهم يحاولون استرضاء الله بوسائل مختلفة لكي يغفرها لهم. أولا بالأعمال الصالحة. إن الأعمال الصالحة لها قيمة طيبة في حد ذاتها، ولكنها لا تستطيع أن تنال غفران الله عن الخطايا السالفة. هذه الحقيقة أعلنت لنا على لسان إشعياء النبي حين قال: قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. إشعياء 64:6. وهذه الحقيقة نفسها كشفت للرسول بولس فكتب لنا وصيته الملهمة بالروح القدس: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أفسس 2:9-10. ونفهم من قول الرسول المغبوط أن الأعمال الطيبة التي يقوم بها الإنسان لا يمكن أن تنيله الغفران لأن لا فضل له فيها، إذ هي من الواجبات الضرورية التي وضعت عليه. والمسيح نفسه أشار إلى هذه الحقيقة حين قال: متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. لوقا 17:10. وكأن المسيح يذكرنا بالوصية الأولى والعظمى في الناموس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. وهذه الوصية تعني أن محبتنا للرب يجب أن تقترن بخدمته وعمل الصالح قدام عينيه. ولعل أروع مثل نتعلمه من سيرة داود الذي حين قدم هو ورجاله كمية ضخمة من الذهب لبناء الهيكل قال: من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. صحيح أن الأعمال الصالحة ضرورية جدا نظرا لتوافقها مع أفكار الله، لكن الأعمال الصالحة لا يمكنها أن تشتري الغفران، وإلا لحذفت كلمة نعمة من معاجم اللغة.
أدعوك وقلبي حياتي بيديك وما